بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا حوراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال في بيع وشراء الأسهم. أنا ما اتطرقت هالموضوع يعني، فما أعرف أنا شو حلالة من حرامة.
تفضل سؤالك أختي.
ما أعرف شو هو يعني، شو الحلال إذا اتطرقت أنا لبيع وشراء الأسهم، شو الحرام اللي لازم أتجنبه؟
يعني أنت ناوي تدخلين في الأسهم؟
إيه
إيه إن شاء الله. أبشر يا أختي.
وعندي سؤال ثاني، تداول الذهب هل هو حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. من؟ أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
ربي يعطيك الصحة والعافية.
آمين وياك.
التوفيق والسداد يا رب العالمين.
آمين.
أنا عندي سؤال واحد طال عمرك.
نعم.
أنا عندي، أنا لأخوي فلوس عندي يعني فوق 200، فوق 200 وشيء أو 300. نعم. زين، وقال لي أختي خليهن عندك وصرفي أنت محلول وما بيوحة، ويوم بتحصلينها رديهن. أنا مسامحة أنك حي ولا ميت.
نعم.
الحين دكتور السؤال، أنا نسيت شو كم خدت منهن. زين. وهذا يعني ما هو مسامحني، واخوي الوحيد بس هو اللي عندي. فالحين انا يوم برجع فلوس اخاف اني ارجع اعطيه زياده على الفلوس ويكون عليه هذا زياده يعني ربع. ما انا ما افهمها
ان شاء الله.
يعني انا ما اعرف كم برد، لان مثلا اخذت 50 او 100 ممكن ارد له 100 و 2000 110.
لكن لو سالتي يا مسعيد، لو سالتي هو يذكر هو؟
هو كبير، كبير في السن، زيادة كبير، وتعبان. طيب. وسكر وضغط وشي، ويا لسه
إن شاء الله. أبشر
يا مسعيد. قالي ما بيوحى، الله يسامح.
طيب. الحمد لله.
واللي ما وتي بينا جيبي، واللي صرفتي مسموحة.
إن شاء الله.
بس أنا قلبي ما يعطيني يعني، طبعاً كم ما رد خافني أرد زيادة.
إن شاء الله.
ما تذكر.
تسمعين الجواب. إن شاء الله تسمعين الجواب بحول. مرحبا مرحبا مرحبا. أبو سعود.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
كيف حالكم؟
حياك الله.
عندي سؤالين الشيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، صلى فينا اليوم الإمام وبعد الصلاة سجد لسجود السهو. طبعا سألنا، أنا سألته شخصيا، قلت يا شيخ بارك الله فيك، جزاك الله خير، ما سبب سجودك للسهو؟ لأنه لا زيدنا ولا نقصنا في شيء في الصلاة. فقال أنا في إحدى الركعات وقرأت الحمد، وكأني نسيت هل قرأت الحمد أم لم أقرأ الفاتحة، يعني سورة الفاتحة، فعدت قرأت الفاتحة مرة ثانية. فقرأتي للفاتحة مرة ثانية يعني عندي الاستحباب السجود للسهو. فقلت هل هذا الاستحباب يخلق بلبلة أيضا إذا كان استحباب؟ يعني أقول ما أدري، أنا ما يعني نحترم أنت شيخنا وإمامنا ولك احترام. نعم. يعني ما ندري.
جزاك
يعني.
الله خير. جزاك الله خير.
لأنه هم يعتبر قدوة يعني.
صلاة العصر هذه يا أبو سعود.
صلاة العصر هي. نعم.
إن شاء الله يا أبو سعود تسمع الجواب.
نعم. السؤال الثاني شيخ.
أيوة.
ذكر لي أحد المشايخ في شو اسمه، أثناء ما كنت في السعودية، على أساس إذا الجماعة انتهوا من الصلاة في المسجد اللي غير يعني في المساجد اللي على الشوارع، لا في المساجد اللي في المدن، لا يجوز ان يجي جماعه ثانيه تصلي جماعه. فذكرت له لماذا يعني، لا يعني عدم الاستحباب انه او عدم جواز الصلاه. قال لان القصه لما ذكرها ودخل من قال هذا فيها المتصدق والمتصدق عليه. فهنا في هذه الصلاه من المتصدق ومن المتصدق اليه؟ ما عرفت اجاوبه. قلت والله
أبشر أبو سعود.
قلت من المشايخ لكم يعني قوة في هذا. نحن
الله يعني. أبشر أبشر أبشر. مرحبا مرحبا. حياك الله صوفيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
آمين.
استفدت فيه كثير.
الحمد لله.
عندي سؤال على صلاة الاستخارة.
إيه.
إذا واحد عنده موضوع كم مرة يصلي على صلاة الاستخارة؟ كم مرة بيوم بيصلي يعني ليلة كل سمون إذا كان شهر شهرين؟
شهر.
كم مرة يصلي يعني؟ السؤال الثاني برضو إذا واحد عنده اثنين موضوع على صلاة الاستخارة يبغى يصلي مرتين أو مرة واحدة بس؟
إن شاء الله.
وبرضو على صلاة الاستخارة سؤالي إذا وقت يكون ما عندي صلاة بكفي إذا دعاء بس بدون صلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع إذا واحد عنده صيام عادة يصوم في زي كده محرم في العاشوراء وحج وواحد بدون عادة بيصوم بيكون ثواب واحد ولا كيف؟
كيف ما فهمت سؤالك الأخير عفوا؟
إذا واحد يصوم بنية العاشوراء
اي
إذا واحد يصوم بنية العادة اثنين ثواب واحد ولا كيف بيكون؟
نية العادة
عشرة.
كيف نية العادة؟
ليش في عشرة بنية العشرة
بنية عشرة
بنية العرفة مثلا
أي طيب هذا مفهومة.
إذا واحد عنده عادة رمضان مثلا
عنده عادة في إيش؟
عادة في رمضان إذا ما في رمضان عنده عادة
في رمضان؟
أيوة
أيوة.
إذا واحد بنية العادة بيكون في يوم العشرة أو
يعني قصدك عنده قضاء عنده قضاء
أيوة أيوة
قضاء هي قضاء من رمضان
أيوة
إن شاء الله يا صوفيا
اثنين أجر واحد أي واحد أحسن
إن شاء الله
يعني.
إن شاء الله
واضح سؤالي؟
أي واضح واضح
أوكي شكرا.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. أبو وسيم
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك طولنا بمك شيخنا بس أنا خايف ما يكون مرتكب ذنب أو اسم
خير.
في من مدة فترة من شهرين اتصل فيه واحد دكتور روحاني قال أنا الشيخ كذا كذا وانت معمول لك عمل مسحور لك قال أنا ما بآمن بهالشيء هذا انت وما حد بيعلم بالغيب إلا رب العالمين شو عرفك أنه أنا مسحور لك؟ قال لا مسحور لك. قلت له يا عم انت عم تكفر بالله. انا قلت له انت عم تكفر بالله. عم جاب لي آية من سورة الكهف كيف لقى الكنز تحت الجدار. قلت له كمل الآية شو وما فعلته الا امر من الله سبحانه وتعالى.
ايه
وبعدين قال لي حط 5000. قلت له سكرت الخط انا. هل ارتكبت اسموات؟ ما قلت له انت كفرت بالله
ان شاء الله يا ابو وسيم ان شاء الله. جزاك الله خير.
السؤال الثاني بس انا أنا من بس فترة كنت بالمستشفى وما أعرف شو في عندي. حجزوني 3 أيام والأجهزة كلها بيدي ما قدرت أصلي لا ولا حد يقدر ما حد ممنوع يفوت لعندي نهائيا وبالأخير كشفوا إنه فكر معي كورونا. لا طلع الحمد لله رب العالمين الحمد لله إنه ما طلع معي شيء. طلع التهابات صدرية وحاطين له الأجهزة ماذا القضاء جيت قضيتون السنة تنقضى العصر ولا الظهر ولا الصبح السنة قضاء السنة
إن شاء الله. أبشر يا أبو وسيم
شكرا جزيلا يا شيخ.
أهلا 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 وسهلا. ما أسمع محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور
شيخ. عندي بعض الأسئلة الله يطول عمرك.
ممكن بس ترفع لي صوتك لو سمحت يا محمد.
عندي 4 أسئلة و3 جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول الحين نصلي جماعة طال عمرك في أحد الفروض.
إي.
المغرب. خارج المغرب. والإمام صلى أنا لحقت على الركعة الثالثة.
نعم.
يعني صليت معاهم ركعتين مع الإمام والركعة الثالثة أساس أني أخذ الثالثة. عندما سلم الإمام أنا مش سلمت كامل يعني تسليمة كاملة. السلام عليكم وذكرت ونهضت أكمل الركعة.
نعم.
فكملت الركعة وسجدت وقريت الشهد الأخير وسلمت.
نعم.
بعد ذلك بعد من ركعت سلمت.
نعم.
هذا يعني عليه قضاء وجائز.
سجدت للسهو؟
سجدت للسهو نعم بعد من كملت الركعة الثالثة.
أي طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي عمال طال عمرك في المنزل يعني وما يصلوا أبدا. أي فرض ما يصلوا إلا يوم الجمعة يحتمل إنهم يوم الجمعة فقط. ولا ما يصلوا وكم ما وجهت لهم نصيحة. هل يجوز لي أن أجلس معاهم أو أشرب من مشربهم اللي يشربه منا؟
إن شاء الله يا أخوي محمد.
السؤال الثالث الله يطول عمرك.
نعم.
المرأة عندها خدامة في البيت واشتغلت تقريبا 4 شهور أو 3 شهور وهربت بقالها راتبين يعني معها. فحاولت تتصل فيها تلفونيا ما تشل التلفون. بعدين تسأل عن أحد من أقاربها ما وجد أحد. ففي ذمتها 2 شهر من راتبها. وين توجهن هذا الشهر مع راتب 2 شهر إذا وين توجهن؟
والخدامة طال عمرك كانت على كفالتها؟
على كفالتها هربت.
هربت طيب. كم كملت عندها؟ كم كملت؟
4 شهور.
فقط؟
تقريبا 4 شهور إيه بس.
شهر. أبشر يا أخوي محمد.
السؤال الرابع.
أي نعم.
في نصيحة وتوجيه جزاك الله خير. بعض من الأخوان عندهم الأولاد هذا الحمد لله أصبحت المدارس الحين بدة ويجي يصلي معنا في المسجد. فالأولاد يصلي مع آباهم يعني من صلي الفريضة سلم الإمام ولبس الباب روح ما صلى السنن ولا نوافل ولا شفع ولا وتر ولا أي شيء. هذا الطفل يعني إذا كان من صغره هكذا يعني والوالد عنده يعني يصلي معه ما يوجهه ما يجب يخبره يا ولدي تعال صلي ركعتين السنة صلي الشفع صلي وتر في أي صلاة ما أبدا. من خلص من سلم الإمام سلمه وطلع من المسجد
إن شاء الله
ووالدهم معهم
إن شاء الله. الله يصلحهم يا رب يصلح الجميع.
توجيه من جزاك الله خير.
إن شاء الله أبشر أبشر.
لأن أولاً لي أنا وعيالي.
الله يصلح الجميع الله يصلح الجميع. جزاك الله خير.
الله يحفظك يا رب.
مرحبا مرحبا. يلا يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا فاطمة اللي سألتك عن الوالدة كفارة اليمين.
أيوة.
الوالدة تقول يعني متى تعرف مساكين كذا بس تعرف بيت فيه مساكين هل يجوز يعني تشتري مثلا سكر دقيق دجاج وتعطيه إياهم؟
كم عددهم؟
هذا ولا لا؟
كم عددهم؟
يمكن 5.
نعم طيب إن شاء الله يا فاطمة.
يجي يعني؟
إن شاء الله. أبشر يا فاطمة أجيبك إن شاء الله. جوري. جوري تفضل يا جوري.
يا شيخ هل يجوز أن تشتكي الزوجة لوالديها المسنين اللي يعانون من أمراض عن زوجها وعن مشاكل زوجها بهدف إيجاد حل للمشكلة أو للإصلاح؟
هل تشتكي المرأة لوالديها؟
أيوة المسنين الكبار في السن اللي يعانون من بعض الأمراض عن بعض مشاكلها مع زوجها بهدف إيجاد حل للمشكلة أو للإصلاح.
إن شاء الله يا جوري.
جزاك الله خير.
مرحبا. منال.
نعم السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الله يخليك أريد أستفسر عن موضوع الخمر. يقولون إنه على أساس إنه أحد الأئمة 4 كن استفسروا عنه كن قال على أساس إنه إذا ما وصل حد السكر هذا حلال. يعني أريد تفصيل هذا الموضوع فلا زحمة عليك لأنه متمسكين على أساس أنه حلال. سؤال ثاني بلا زحمة.
أي
أنا مريضة ف فالدكتور ما سمح لي بشهر رمضان بالصوم. وكل ما أراجعه يمنعني يقول لي لأنه حالتك الصحية ما تسمح. يعني أخرج فلوس أو مرات أكل، لكن أكثر الأحيان حسب الوضع العراقي سيء فأخرج فلوس يستفادوا منها أزيد. لكن هي ما هل رمضان اللي راح أخرجت فلوس بداية رمضان بعد العشرة الأولى، هل جائز هذا؟ إن
شاء الله يا منال.
تسلم دكتور.
أهلا وسهلا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عيني شلونك شيخ عيني؟
مرحبا أختي.
عيني شيخ، يعني أنا أريد أسأل عن الحسد.
لو يعني تخفضين التلفزيون مع عبد الله لو سمحتي لي.
نعم.
اخفض التلفزيون على آخر لأن في صدى وتردد. أيوة تفضل.
نعم. اي نعم استاذ، انا واحده من قريباتنا يعني كل ما تجي كل ما تزورنا كل ما نشوفها يعني هي متدينه جدا ورايحه للحج ورايحه للعمره والنهار كله تذكر الله على لسانها وتقرا قران، بس عينها يعني تصيب وهي ما تدري انه هاي عينها تصيب. وبعدين يعني قلنا لها يعني قامت يعني كل ما تجي يصير عندنا احداث مو زينه، وهي ابنا كلش وحنونة ومن قريباتنا، يعني من قلنا لها تقول أنا من عندي من الله، هي عمرها بالثمانية وستين تسعين وستين، تقول أنا عندي من الله يطول عمري بالإيمان والتقوى، وشون أنا عندي هذه الحالة وتحسد أقرب الناس لها يعني أولادها بناتها يعني بدون أن تدري. بعدين من تواجهها ظلت تبكي تقول لي الآن شون أتخلص من هذه عين اللي هي تحسد، وأنا السنين كلها أذكر الله ومتدينة ومؤمنة وما متصورة أنه أنا يعني عيني تحسد، لأن هو الشخص اللي يتأذهم يعني شلون يتخلص من تصيبة ليش عيني من.
أبشري أم عبد الله. أبشري.
تسمح لي بسؤال بعد؟
إيه تفضل تفضل.
السؤال الثاني أنه أنا عندي طفل عمره بالشهرين أسقطه من كنت صغيرة، ويعني عندي عدة بنات تصورت هذا رح يجي بنت فأسخطت وندمت بعدين، ظليت سنوات أبكي عليه وذبحت يعني خروف يعني خوفا من الله، فيعني هل يحاسبين الله على هذا يعني الخطأ اللي خطأته وندمت عليه؟ والسؤال الثالث شيخنا العزيز، يعني هل يوجد جنس في الآخرة يعني وكيف هو؟ لأن يعني الرسول يقول الرجل يطأ مئة امرأة في الآخرة بنفس القوة، يعني هل هذا صحيح شيخ
عيني؟ إن شاء الله أختي الفاضلة. إن شاء الله.
أشكرك عيني.
مرحبا أختي. مرحبا. أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟ طيب.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ. عندي كم سؤال بس. السؤال الأول يا شيخ بخصوص أداء صلاة الشروق، تعرف انه تو الاذن اذان الفجر من اربع يعني اربع ونص مؤذن عشر دقائق خلصنا الصلاه، هل يشترط انه هذه الساعه الكامله اكون على سجادتي جالسه يعني اسبح واهلل، ولا عادي مثلا اقضي حاجات من البيت وبعدين ارجع اصلي صلاه الشروق؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبه لصلاه الضحى، هل يعني فعلا مثل ما قالوا بعض المشايخ احنا ما نصليها كل يوم على اساس انها ما تصبح لا ما تصبح سنه مؤكده؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ بخصوص الدعاء، وين يكون أفضل موضع؟ في السجود وإلا أنت فارغ من الصلاة وترفع كفوفك؟ وفي حالة الدعاء يستحسن يكون بصيغة الجمع ولا بصيغة المفرد؟ اللهم مثلا اللهم أجرنا من النار، ولا نقول اللهم أجرني من النار؟
إن شاء الله.
وجزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا.
لا سؤال أخير يا شيخ.
طبعًا.
ما هو حكم الأخ اللي يطرد جميع أخوانه وخواته من البيت ويقول إنه بيتي يتعذركم من دون سبب؟ يعني هي خلافات بسيطة جدا تكاد يعني لا تذكر في قائمة الخلافات اللي تحصل حاليا بالتليفون. يا أختي أنت خلاص بيتي يتعذرك أنت وأخواتك، إيش حكمه؟ يعني شرع الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله أبشر.
جزيت خيرا يا شيخ والله مرحب. يبارك فيكم إن شاء الله.
ها خلصنا؟ ما يصير. يلا يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
مرحبا.
شيخ الحين الصيام بيكون باكر ولا باكر؟ ولا بيكون مفروض اليوم وباكر؟
ما شفت حلقة أمس؟
لا ما شفت أمس.
يلا خير أبشر إن شاء الله.
زين السؤال الثاني شيخ، هل السبوح يغني عن الوضوء؟
إن شاء الله.
حد يقول يغني وحد يقول ما يغني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي بالأمس مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ مسعود من الشارقة يقول طبعا قبل كنا نذبح الضحايا، الآن في أيام هذه الأيام نرسل مبلغ مالي إلى الجمعية والجمعية تذبح الأضحية، وذكر بأن الجمعية تسلمنا اللحم، يقول نحن نأخذ اللحم ونقسمه، نحن ندفع الفلوس، يقول ما يعني ما حكم ذلك؟ أخوي مسعود بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا وكل شخصا أو جهة كالجمعيات مثلا في ذبح أضحيته، فإن هذه الجهة أو هذا الشخص يقوم مقام الموكل ولله الحمد، فالوكيل يقوم مقام الأصيل، وأنت برئ ذمتك ولله الحمد والمنة. وكون الجمعية ترجع لك اللحم هذا بعد شيء طيب، لأني أنا أمس أظن قلت لك يعني معقول، قلت لي نعم يرجعون، نعرف إذا طلعوا برا خلاص يوزعون على الفقراء والمساكين، ما دام يرجعون لك الحمد لله. أنت الآن لما تستلم اللحم ثلث لك وثلث صدقة وثلث هدية، وإذا حبيت أنك تأكله كله طيب وتصدق. لكن بعض العلماء نص على أنه يعني لابد من التصدق ولو بجزء يسير، منهم من أوجب ومنهم من جعل من السنة. عموما ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. مسعود يقول واحد رأي محل يعني يطلب شخص آخر وهذا يماطل من 3 سنوات وشيء من هذا القبيل، يقول رفع عليه دعوة، أو هو مسعود يقول رفعنا عليه دعوة، المحكمة الحمد لله يقول حكمت بتسليم الفلوس وأيضا حكمت بزيادة. يقول هذه الزيادة ماذا أفعل بها؟ مسعود بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أقرض شخص أو تعامل مع شخص في معاملة يجب على المسلم أن يكون صادق وأن يكون وفي، بمعنى أنه يرد الحقوق لأصحابها، وما بيت أحد النية الطيبة في إرجاع المبالغ إلا أعانه الله عز وجل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها، الإرادة هذا قصد قلبي، يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. ولذلك يجب على الإنسان أن يصلح الطوية ويبيت النية الطيبة في رد الأموال إلى أصحابها. وللأسف الشديد يعني كثير من الناس عندهم هذا الخلق السيء بما يسمى بالمماطلة والجحد والعياذ بالله والإنكار، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الأمر الثاني بالنسبة للشخص إذا أراد أن يسترد حقه فإنه ليس له إلا ما دفعه، ولا يجوز له أن يشترط الزيادة، لأن اشتراطه الزيادة ستكون ربا، والله جل وعلا حذرنا من أكل الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ولذلك يأخذ حقه حتى لو حصل مماطلة، يعني على فرض بأن شخص ماطل، كان المفترض يسدد قبل سنة ما سدد إلا بعد سنة، وأنت متضرر لك الحق فقط، والله عز وجل يكتب لك الأجر. في قضية أخرى وهي ما يتعلق بمسألة المحكمة، فإذا كان القاضي قدر عقوبة معينة على هذا الشخص ليس لها علاقة بالقرض، يعني ليس له علاقة بالقرض، قال هذا الشخص عنده مماطلة، عنده جحود، عنده نكران، في مشاكل، فقدر عليه عقوبة مالية تعطى لهذا الشخص المدعي اللي هو أنت. الآن العلماء يقول هل يجوز له أن يأخذها أم لا؟ من أهل العلم نقول يجوز، قالوا إن هذا ليس له علاقة بالدين، هذه تدخل في أحد بابين، إما باب الصلح وإما باب التعزير. باب الصلح إن أنت متضرر قعد 3 سنوات، المبلغ هذا اللي عندك لو شغلته اشتغل وجاب لك أرباح، فالقاضي ينقلكم إلى باب الصلح إنه يعوضك شيء وأنت ما اشترطته أصلا ولا طلبته، وفي الدعوة اللي رفعتها للقاضي ما طلبت إنك تعوض، قالوا ما في شيء. وبعض العلماء قالوا بأن هذا من العقوبات التعزيرية اللي يقوم القاضي فيعاقب هذا الشخص
حتى يرتدع هو ويرتدع كل من تسول له نفسه بالمماطلة مع حقوق الآخرين. قالوا فهذا حق فرضه القاضي. في قول آخر قالوا لا، ما يصلح أن يأخذه حتى لو حكم له القاضي. ولذلك يا أخي مسعود بارك الله فيك، إذا رأيت هذا المبلغ اللي قرر لك أنك تتصدق فيه على فقير أو مسكين أو تضع في مصالح عامة أو في المساجد شيء يخص المساجد، يكون أفضل خروجا من الخلاف. مريم من فرنسا تقول يعني عندي أخي عمره 53 سنة في بلد ليس عنده زوجة ولا عنده شيء ولا كذا، تقول عندي أخ ثاني يصرف عليه وأمي كذلك موجودة، تقول ممكن أعطيه من مال الزكاة، ممكن أشتري له سيارة في هذا المال. مريم بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة أصنافها ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فكل من كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو مثلا ابن السبيل الذي انقطع، المسافر الذي انقطع، هذا يعطى من الزكاة. وكلما كان المستحق للزكاة قريب كلما كان أفضل، للقاعدة الشرعية التي وردت من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقف وفي الصدقات وفي كذا، واجعلها في الأقربين. فأخوك هذا اللي عمره 53 سنة إذا كان فعلا ما عنده شغل، ما عنده عمل، ما عنده قدرة على العمل، ما عنده يعني إمكانات، ويعيش أخوه الذي يتصدق عليه، والدته تنفق عليه، ما عنده شيء، ما في بأس. حتى لو اشترى يعني أعطيته مبلغ يشتري به سيارة يخدم فيها مثلا، أو يعني يستعملها أجرة ويكسب من ورائها، يكون طيب. بارك الله فيك. مريم تقول يعني أنا تزوجت زواج عرفي وقالوا لي بأنك يعني هذا الزواج ما يصح. تقول قالوا لي تحيضين ثلاث حيضات، أنا عمري 60 سنة ما أحيض. تقول بعدين رحنا صححنا العقد، أخوي كان يعني مخاصمني وبعدين رجع وتصالحنا ورحنا للإمام وعقد من جديد. تسأل عن الحكم هذا. أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة للنكاح اللي ذكرتيه الخالي عن الولي اللي هو يعني نكاح بلا ولي، لا شك بأنه في قول جماهير أهل العلم أنه نكاح باطل، وبعض العلماء يعبر عنه بالفساد، وفي فرق بين البطلان والفساد. قالوا الفاسد يصحح والباطل لا يمكن أن يصحح، فما بني على باطل فهو باطل، يبقى باطل، وإنما يستأنف النكاح من جديد. أما من ذهب إلى أنه فاسد قالوا لأنه يوجد قول لبعض الفقهاء بجواز زواج المرأة الراشدة نفسها من دون ولي، وهو في مقابل قول الجمهور، وإن كان قولا شاذا ضعيفا إلا أنه يعني قول موجود. ولذلك قالوا يصحح العقد. وتصحيح العقد يا أختي الفاضلة ما يحتاج أنك تحيضين أو تقعدين ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر، ما يحتاجها. تصحيح العقد إعادة العقد بوجود الولي. إذا قررنا بأن هذا النكاح فاسد يؤتى بالولي، وليك أنت تقولين أخوك الآن، إذن أخوك هو الولي، يقوم فيصحح العقد بالشهود بذكر كأن نكاح من جديد، وما ترتب على هذا النكاح من أولاد أو شيء فهو شرعي، يكون أولاد شرعيين ولله الحمد، لأنك تجهلين هذا الحكم وأكيد زوجك يجهل مثل هذا الحكم. أبو علي من الشارقة يقول أنا أتابع المؤذن وبعد الأذان أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للأذان الترديد خلف المؤذن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصلها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها بيانا لا لبس فيه، ما في يعني حتى ما في مسألة يقول الله خلاف فيها من حيث ترديد المؤذن. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، يعني بعد الأذان، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لأحد غيري. وسؤال الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام تكون بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله ما تقولها يا أخي الفاضل بعد الأذان، تقولها بعد الحيعلتين. ما معنى الحيعلتين؟ الحيعلتان هي أن تقول لا لما يقول المؤذن حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما يقول الله أكبر تقول الله أكبر، تكمل معه بارك الله فيك. هذا محل الحوقلة بعد، هذا محل قول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الحوقلتين. أبو علي يقول شخص مركب جهاز السكري يقول عند الاغتسال هل يشيل أم لا، لأن لو شاله اخترب الجهاز يعني انتهت صلاحيته. أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان اللي مركب الجهاز هذا اللي ما يسمى الجهاز اللي يفحص السكري بشكل أوتوماتيكي تلقائي، فإذا كان لا يشق عليه نزعه أثناء الاغتسال فيجب عليه نزعه، يجب عليه أن ينزعه أثناء الاغتسال الواجب طبعا كغسل الجنابة، والمرأة غسل الحيض والنفاس والجنابة. أما إذا كان لا يشق عليه، بمعنى أن هذا الجهاز يكلف مبالغ مالية أو يكلف الحكومة أيضا مبالغ مالية، ونزعه بهذه الفترة القصيرة خلص يتعطل يحتاج إلى جهاز جديد، فما في حاجة أن ينزعه ويغتسل ويمسح من فوقه مثل ما يمسح الإنسان على الجبيرة أو على اللواصق الطبية مثلا، يمسح من فوقه، يمسح من فوق الجهاز. بارك الله فيك. هذا متى؟ إذا يعني كان محتاج إليه، ونزع الجهاز مثل ما ذكرت وصفت أنا بأن يعني يخرب الجهاز وما يكون له فائدة وينتهي تنتهي صلاحيته ومفعوله ينتهي، يبقيه ويمسح عليه. يعني إذا أحب، بعض الفقهاء يرى بأنه ممكن أن يتيمم بعد الغسل، وهذه مسألة فيها خلاف، لو ما تيمم ما عليه شيء. حوراء من أبو ظبي بارك الله فيها سألت سؤالين. في السؤال الأول تقول يعني مسألة الأسهم، تقول أنا ما عندي فكرة ولا خبرة عن الأسهم، كيف يعني الدخول فيها؟ أختي حوراء بارك الله فيك، بالنسبة للأسهم طبعا السهم هو جزء من حصة الشريك في هذه الشركة، جزء يعني أنت تملكين جزء من هذه الشركة بقدر الأسهم اللي عندك. والنشاط الأسهم على ضربين، نشاط مباح ونشاط محرم. النشاط المحرم اللي قائم على يعني الدخول في شركات مثلا تبيع المحرمات، تصنع المحرمات المجمع عليها عند أهل الإسلام، هذا لا يجوز للمسلم أن يقدم على المساهمة في مثل هذه الشركات اللي أصلا تصنع الحرام أو تستثمر في الحرام، هذا بإجماع أهل العلم، ما يخالف في هذا أحد، ما يخالف في هذا أحد. يعني مثلا مصنع لصناعة الخمر يجوز واحد يشارك فيه؟ لا ما يجوز، حرام، والمال اللي يأخذه سحت. الشركات الأخرى النشاط مباح، مثلا الشغل في البترول، في الخشب، في العقار، في البناء مثلا، في الأسماك، شغل في مثلا مصانع الثياب، مصانع الأواني، يعني مثل هالطريقة، هذه حلال ولله الحمد، في الزيوت، في كذا، هذا النشاط حلال. بالنسبة للمساهم، الناس اللي يساهمون على ضربين أيضا وقسمين، قسم يساهم بقصد الاستثمار سواء كان قريب بالقصير المدى أو بعيد المدى. كيف؟ يقول أنا ما أبيع ولا أنا الأسهم هذه دخلت في هذه الشركة أريد أرباح، نسي سعر الأسهم، نسي عدد الأسهم، قال أنا ما لي علاقة، أنا أريد أرباح شهرية، ويجي أرباح على حسب ما هو متفق عليه، 5% 10% 20%، يدخل أحيانا حسابه 5 ريالات 5 دراهم، وأحيانا يدخل 500، لأن هذا نشاط الشركة. في قسم ثاني لا، يقول لك لا أنا أدخل مثل ما يدخلون في البورصة، هو الآن شغال بيع كلما ارتفع السهم ويمسك كلما انخفض السهم، يسمونه مضاربة، تقليب في السوق، يقلب الأسهم في السوق. هذا يختلف عن الحالة الأولى. الحالة الأولى الزكاة على الأرباح وليس على الأسهم، لأن الأسهم الآن تحولت إلى شكل آخر وهي شكل استثماري. مثل شخص الآن بنى بنايتين، بناية للتأجير وبناية للبيع، هذه فيها الزكاة في أصلها وهذه الزكاة في أرباحها فقط. النوع الثاني اللي هو المضاربة، لا، الزكاة في الأرباح ورأس المال بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية، يعني قيمة الشراء. فأنت مثلا اشتريتي 1000 سهم، جيتي في آخر السنة اشتريتي 1000 سهم، كل سهم بدرهم، جيتي آخر السنة كم لو جيتي تبيعين؟ قالوا لك السهم بعشر دراهم. إذا تقيمين على أن 10 وليس درهم بالسعر السوقي، سعر البيع. بارك الله فيك. هذا إذا كانت الشركة الأسهم مضاربة. أما استثمارية مثل اللي في الجمعيات التعاونية، الآن الناس في الجمعيات يشترون أسهم وما سأل عن السهم أصلا، هو يريد أرباح فقط، الزكاة على الأرباح إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب. حوراء أيضا أبو ظبي تسأل عن حكم تداول الذهب. أخت الفاضل، الأصل في التجارة عموما الحل والجواز والإباحة، الذهب والفضة وغير الذهب والفضة، هذا الأصل. لكن بالنسبة للذهب والفضة عندنا نصوص خاصة فيها، وهو جواز البيع والشراء والتجارة فيها بشروط. الشرط الأول، إذا كان بيع ذهب بذهب فحتى يكون البيع صحيح لا بد من شرطين. الأول التماثل، والثاني التقابض. كيف التماثل؟ عندك ذهب قديم تبغين تبيعينه بذهب جديد، أو عند غيرك ذهب قديم جاء يشتري تشترينه أنت تبادلينه. ما يجوز ويحرم أن يكون هناك فرق في الوزن، كيلو بكيلو، 10 كيلو ب10 كيلو، 100 جرام ب100 جرام، حتى لو كان هذا قديم وهذا جديد يجب التساوي. الثاني التقابض في ما في 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 المحل العقد، يعني في بيتك مثلا إذا كان عندك في البيت أو في المحل أو في المصنع يجب ما تتفارقان إلا وأنت قد استلمت المبلغ، أنت استلمت الذهب، استلمت الذهب ويستلمت ذهبها. إذا كان لا، أنت شراء، يعني تاجرين تداول شراء بفلوسك، يجوز بشرط واحد وهو التقابض، أنك لابد الآن اشتريت ذهب تقبضينه. والقبض على نوعين يا أختي أم حورة أو حورة، القبض على نوعين، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي أنك أنت تقبضين، تأخذين الذهب بيدك أو تدفعين وكذا. القبض الحكمي أن يدخل في حسابك، يعني عندك الآن تداولين الذهب، عندك حساب الآن، عندك ذهب في هذا الصندوق في هذا كذا، وتتصرفين، عندك قدرة على التصرف فيه، يعني ما لأحد يد عليه، أنت الآن تبيعين وتشترين. بعت الذهب اللي عندك، قبضوه الجماعة، نقلوه ودخلوا في حسابك المبلغ، هذا قبض حكمي يسمى. أو يكون لك وكيل مثلا، توكلين شخص تقولين له الآن أنت يعني إذا بعت خلاص هو الذي يقبض عنك، هو يسلم ويستلم. هذا باختصار. بارك الله فيك. أم سعيد من العين تقول يعني أخوها الكبير تقول مالي إلا أخ واحد فقط، تقول يعني أعطاني مبلغ مالي، تقول مالي 200-300 ألف، وقال لي تراها حلال عندك ولا تكلفين عمرك، ومتى ما حصلتيها رجعيها. تقول أنا الآن ما أدري، يعني أنا خايفة أني أرجع المبلغ يكون في زيادة وأدخل في الربا. تقول ما حكم ذلك؟ أم سعيد بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يحفظك ويحفظ أخاك ويحفظ الجميع. بالنسبة لك أنت الآن عندك خطوتين لازم من بذلها. الخطوة الأولى، الآن أنت ناوية ترجعين المبلغ، اسأل الأخ قولي له تذكر كم عطيتني؟ فإذا قالك 200 خلاص 200، إذا قالك 300 300. هذه الخطوة الأولى. بارك الله فيك. الخطوة الثانية، إذا قالك لا والله ما أدري، أنا ناسي وما أدري، ومثل ما ذكرت أنت رجال مريض وكذا ومتعب ومرهق وينسى وكبير في السن، قالك لا والله ما أدري، أبد أنت في حل، لأنه هو حللك، هو حللك، هو حللك وقالك أنت في حل اللي تجيبينه، فأنت أخت الفاضلة في حل، سواء جبت نقصان أو زيادة. إذا جبت نقصان هو حللك، قالك أبدا اللي يجي منك. إذا جبت زيادة يجوز. لماذا؟ لأنه ما اشترطه هو، ما اشترطه هو. وأضرب لك مثال أم سعيد، لو جارتك اقترضت أنت منها 1000 درهم زين، وقلت لها بعد أسبوع أرجعها، قالت لك خير، جبت 1000 وحطيت لك 100 درهم فوقها، خير يا أم سعيد، هذه وش تقول؟ هذه هدية مني، ما فيها شيء، ما هي ربا هذه، ها؟ واضح يا أم سعيد؟ ما هي بربا. لماذا؟ لأن ما اشترطتها هي. لكن لو هي قالت لك 1000 بعد أسبوع فوقها 100، لا قلنا هذا ربا، لماذا؟ لأنه اشترطتها. واضح؟ الله يرضى عليك. أو مو بشرط يعني مبلغ، تجيبي لها هدية مثلا، هي تتفاجأ خير يا أم سعيد، تقول هذه هدية مني لك، ما فيها شيء، لأن أصلا ما اشترطتها وما تطلعت لها ولا لمحت عليها، فهذه ما فيها شيء. بارك الله فيك. أبو سعود من رأس الخيمة يقول: يوم العصر صلينا مع الإمام، تفاجأنا الإمام سجد للسهو، سألته قلت له يعني خير؟ قال: إني أنا شكيت إني قرأت سورة الفاتحة، ورت رجعت أعدت قراءة الفاتحة وقرأتها من جديد مرة ثانية، يعني يقول ناقشته وكذا. الشاهد يقول: ما حكم ذلك؟ أبو سعود بارك الله فيك، وتشكر على هذا الأسلوب الطيب وعلى احترام الإمام والاستفهام من الإمام. وأنا لي جواب قبل أيام أظن على أحد الإخوة، أظن أبو فيصل أو أحد الشباب اللي الفضلاء الأكارم اللي اتصل علي، وطولت في الجواب، ذكرت يعني وجوب احترام أئمة المساجد وتقديرهم وإعطائهم قدرهم، أعتقد تذكرونه من أيام قريبة. الشاهد أحسنت على هذا الفعل، وأنا أتمنى والله من كل إنسان يعني يستغرب من تصرف من الإمام أن يسأله، ما يروح يقطع عرضه في المجالس، ولا يروح يحرض الناس عليه، ولا يروح يقزمه أمام الناس، لا، يجي يقول: شوفوا الآن أبو سعود جزاه الله خير، قال: خير يا إمامنا، ليش سجدت؟ قال: والله أنا كذا وكذا. فوضح لك الآن أنت يا أبو سعود، إما أن يكون لك جواب، وإما أن تقول له نسأل أهل العلم. فبالنسبة لإمام جزاه الله خير، هو اجتهد، هو رأى بأنه نسي ثم عاد وقرأ، يقول بنى على هذا أنه يمكن أنا كررت الفاتحة كونه ركن مرتين وأسجد للسهو، والجواب ما عليه سجود السهو، ما عليه سجود السهو، بلغه الإمام، قل له ما أصلا ما عليك سجود السهو، أنت الآن في الركعة ما رجعت، ركعت ورجعت مرة ثانية، لا، أنت في محل الركن، أنت في محل الركن، اشتبه عليك، تقرأ ما زاد عن سورة الفاتحة ثم شك ورجع قرأ الفاتحة، ما عليه شيء، أتى بالركن في محله، ما في حاجة أن يسجد لي السهو. فهم هذا الشيء مرة ثانية بنفس أسلوبك الطيب يا أبو سعود الطيب. أبو سعود يقول: ذكر لي أحد المشايخ، يقول: لما كنت في السعودية أنه يعني ما يصلح جماعة ثانية، يقول لي أن القصة المذكورة في الحديث هي قائمة على متصدق ومتصدق عليه، يقول: أنا ما قدرت أرد. أخوي الفاضل أبو سعود، بالنسبة لموضوع تكرار الجماعة، هذه مسألة خلافية، ويجب علينا أن تتسع صدورنا لهذا، ولا يجوز للإنسان أن يحمل الناس على مذهبه أو على قوله أو على اختياره، ما يجوز. والمفتى به في السعودية والمعتمد على أن يجوز الجماعة الثانية، يجوز تكرار الجماعة، يفتي هذا جميع مشايخنا الكبار الأفاضل يفتون بهذا، لكن بعض اجتهادات طلاب العلم أحيانا يجتهدون وربما يعني يوصل اجتهاده إلى هذا، لكن هذا لا يعني بأنه هو الراجح أو الصواب. فبالنسبة لصلاة تكرار الجماعة ورد عن بعض السلف ومنهم بعض الصحابة أنه ما كانوا يرون تكرار الجماعة في المسجد الواحد، يقول إذا انتهت صلاة الإمام الراتب يعني الرسمي ما تقام جماعة ثانية، وهذا قول تبنته بعض المذاهب الفقهية. القول الراجح يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد إذا كان ليس هناك تعمد في تكرار الجماعة، يعني مثلا ما يتخلف الناس تعمدا، يقول لا احنا ما نبغى نصلي مع الإمام، خلونا نسوي جماعة ثانية نجي بعد ما ينتهي، هذا حرام ولا يجوز، لأن تفريق للجماعة ها وتفريق للناس وزرع للضغائن وتكريس للكراهية محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى الإمام اللي تكره في دنياه مثلا وليس في دينه تصلي وراه، تصلي وراه. دل على مسألة جواز تكرار الجماعة في المسجد وأدلة كثيرة، منها الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا؟ جاء متأخر فقال: من يتصدق؟ فقام أحد الصحابة، قيل أبو بكر، قام فصلى معه. هذا نص صريح. قضية أنه مسألة تصدق متصدق ومتصدق عليه ليست هي العلة، العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي هذا الرجل جماعة حتى لا يصلي منفرد فيفوت عليه أجر الجماعة فيكون له درجة واحدة، أراد أن يكون له 27 درجة أو 25 درجة على القول على الحديث الآخر. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين مع ثلاث أزكى من كذا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حث دائما على الجماعة، سواء على المستوى الشرعي والمستوى الدنيوي، حتى في السفر يحث على الجماعة، وحتى في الصلاة يحث على الجماعة. وكان يقول من شذ شذ في النار، كان يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالمسألة هذه لحد الراجح من أقوال أهل العلم جواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، والأدلة على هذا طويلة. صوفيا من السويد بارك الله فيها تسأل عن صلاة الاستخارة، تقول يعني هل عند مثلا اللي عنده موضوع مثلا كم مرة يصلي، شهر شهرين؟ أختي صوفيا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الاستخارة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر، شخص يريد أمر، تريدين سفر مترددة، تريدين دراسة مترددة هنا ولا هنا، تريدين عمل مترددة، تقدم لك رجل أو خطبك اثنان بين هذا وهذا، يصلي الإنسان ركعتين من دون الفريضة سنة يعني، ويقول بعدها الدعاء، اللهم يدعو بدعاء الاستخارة، اللهم أن يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، الدعاء المعروف، ويذهب إلى هذا الأمر، لا ينتظر ينام حتى يرى رؤيا، ولا يجلس يقول والله صدري انشرح ولا ما انشرح، هذا ما له تأثير، إنما يمضي في هذا الأمر، فإن تيسر فالحمد لله، ولم يتيسر فهذا قدر الله. هل يكرر؟ نعم الجواب يكرر مرتين ثلاثة عشر ما في مشكلة، يكرر يكرر، ومع الاستخارة استشارة، مع الاستخارة استشارة، استشارة للشخص الناضج الحكيم الخبير اللي في خبير في أمور الدنيا في أمور الناس، يستشيره يعني، يجمع هذا مع الاستخارة. صوفيا تقول لي عنده موضوعين مختلفين، هل يصلي مرة واحدة أو مرتين؟ أخت الفاضل يصلي لكل موضوع مرة، فإذا كان عندك دراسة وعندك زواج ما تجمعينهم في صلاة واحدة، تصلين لهذا تصلين لهذا ثم تمضين. صوفيا تقول يعني اللي ما تستطيع يعني الصلاة عليها مثلا عذر، هل يمكن أن تكتفي بالدعاء؟ ممكن أخت الفاضل، يعني هو المستخير لا ينسى الدعاء أيضا، لأن دعاء الاستخارة دعاء، لكن مثلا امرأة ما تستطيع أنها تصلي لكون عليها العذر الشرعي، تدعو الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صوفيا تسأل تقول يعني مثلا الإنسان اللي عليه قضاء من رمضان ممكن يصوم في عاشورة، ممكن يصوم في عرفة؟ ممكن، الجواب ممكن، نعم يجوز اللي عليه أيام من رمضان أن يقضيها في هذه الأيام الفاضلة، ويكتب الله عز وجل له الأجر، الأجر يعني أنت سألتي شخص الآن يصوم عاشورة لوحده قصد عاشورة، وفي شخص يصوم عاشورة يصوم القضاء، يصوم عاشورة بنية القضاء، عليه قضاء من أيام رمضان، الأجر واحد؟ نعم الأجر واحد، صام عاشورة هذا وهذا صام عاشورة، لكن هذا جمع معه عبادة من جنس هذه ليست مفعولة على جهة التبع مثلا، فيجوز هذا. بارك الله فيك. أبو وسيم من الشارقة يقول من شهرين اتصل علي يقول شخص يقول هو شيخ، وقال عليك عندك سحر، عاملين لك سحر وشيء من هذا القبيل، يقول ناقشته وقلت له لا أنت تكفر بالله، يقول كيف أنا أقرأ القرآن وأقرأ سورة الكهف، كيف عرف الخضر الكنز الذي تحت الجدار؟ يقول رديت عليه بأن قلت هذا بأمر الله، يقول أنا من ذاك اليوم يعني قلق لأني قلت له أنت تكفر بالله، يقول هل يعني هذا الكلام اللي قلت له مثلا يترتب عليه شيء؟ أبو وسيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهؤلاء اللي الآن واضح بأنهم، أنا سألني أكثر من شخص منتشرين لا كثرهم الله عز وجل، صلى الله تعالى أن ييسر من يعني يضرب عليهم بيد من حديد، لأن هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهؤلاء يبتزون ما في جيوب الناس، بدليل قال لك حط لي 5000، وهؤلاء شرهم خطير وفسادهم عريض، ولذلك كان بودي أنك بلغت عنهم الجهات المسؤولة، أخذت الرقم وبلغت الجهات حتى تقبض على هؤلاء الذين فعلا لهم ممارسات خطيرة ويلعبون بعقول الناس. أبو وسيم رجل عاقل وناضج والحمد لله على عقيدة طيبة، رفض هذه الفكرة، لكن غير أبو وسيم مساكين في بعض الناس جهال عوام. حدثني كثير من الفضلاء والفاضلات يعني قالوا له أنت مسحور وأنت عندك كذا ادفع مبلغ ونسوي لك كذا ويلعبون بالناس. فعموما يعني يجب أن نرفع مستوى الحذر والانتباه إلى مثل هؤلاء الذين دخلوا على الناس من خلال هذه المداخل. وطبيعة النفس البشرية تهتز لما يقال والله أنت مسحور أنت كذا يعني يصاب بكذا، وخاصة أمور غيبية. فيجب على الناس أن يصححوا عقيدتهم وأن يحذروا مثل هؤلاء الدجالين وأن لا يصدقوهم وأن لا يكتفوا بهذا، بل يرفعوا أمرهم إلى الجهات حتى يقطع دابر شرهم. الأمر الثاني بالنسبة للسحر هو من نواقض الإسلام، فالله جل وعلا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية السحر. ولذلك السحر لما نقرأ في كتاب كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة خاصة في باب خاص في هذه المسائل يذكرون السحر ويفصلون هناك السحر على نوعين، سحر يكفر به الساحر وسحر لا يكفر به الساحر، لكن لولي الأمر الحق أن ينزل عليه أشد العقوبات. المسألة الأخرى أخي الفاضل بالنسبة لك، إذا أنت قلت له هذا الفعل كفر أصبت، لأن هذا ادعاء علم الغيب، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا قلت له أنت كافر لا، هنا ما أوافك أنا. لماذا؟ لأن هذا واضح أنه دجال، حتى السحرة يمكن ما يقبلون هذا. هذا لو عرض على السحرة قالوا هذا كذاب، هذا مهم منا، ها هذا يتصل بالناس يبتز ما في جيوب الناس. ولذلك بعض هؤلاء يتقمص هذه الشخصية ويحاول يبتز من الناس هو دجال كذاب يعني. فلذلك تنتبه لهذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهم. ولذلك إطلاق الكفر على الأعيان مسألة دقيقة جدا وضيقة وخطيرة جدا. فإذا قلت له أنت كافر لا، هذا ما وافق عليه، تستغفر الله وتتوب إليه. إذا قلت له لا هذا الفعل كفر يعني ادعاء علم الغيب وعمل السحر صحيح أنت أصبت بارك الله فيك، عموما ما عليك شيء الآن، تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. أبو وسيم يقول من فترة حجزوني في المستشفى 3 أيام كانوا خايفين أني في كورونا، تبين في التهابات عادية. تقول يقول ما استطعت أصلي أيام بسبب الأجهزة التي وضعوها علي. يقول يعني كيف أقضي وهل أقضي مع السنن؟ أخوي أبو وسيم بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا فاتته فريضة واحدة مثلا قضاها وقضى السنن معها، أما إذا فاتت عليه فرائض كثيرة لأيام فيكفيه أن يأتي بالفرائض، يكفي أن يأتي بالفرائض. وإذا حب أن يأتي بالسنن الراتبة خير على خير، لأن السنة يعني الراتبة تقضى كما تقضى الفريضة، لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، اللي على سبيل الحتم والإلزام هي الفريضة. أما السنة الرواتب فلو قضيتها يكون طيب بارك الله فيك. محمد بن العين بارك الله فيه يقول نصلي جماعة في أحد الفروض صلاة المغرب، يقول لحقت على ركعة الثالثة عندما سلم الإمام، يقول سلمت نصف تسليم وبعدين قمت وكملت صلاتي وسجدت للسهو بعد السلام، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة وفعلك صحيح ولله الحمد. طبعا صلاتك صحيحة بمشيئة الله، الفعل الذي قمت فيه صحيح. لماذا؟ لأنك أنت الآن التفت وسلمت وهذه زيادة، فانتبهت وقمت وجبت بقية الركعات وسجدت بعد السلام، فعلك صحيح يا أخوي محمد. محمد يقول عندي عمال في المنزل ما يصلون للأسف إلا يقول ما يصلون إلا يوم الجمعة، يقول كم مرة وجهتهم علمتهم، يقول ما في فائدة، يقول ما حكم تعاملي معهم، جلستي معهم آكل وأشرب معهم. أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء العمال يعني أنت مسؤول عنهم أيضا كما أنك مسؤول عن دنياهم مسؤول عن دينهم بالتوجيه والإرشاد، وأنت ما قصرت وجهت وعلمت ويعني وبينت. في مسألة أخوي محمد أنا وجدتها حقيقة عند بعض العمال، وهو أنه ترك للصلاة ليس لشيء إلا لأن يقول أنا مو نظيف. كيف مو نظيف؟ يقول علي عرق وثيابي وصحة وشيء من هذا القبيل، فيتركون الصلاة لهذا الغرض. وبعضهم يجمع الصلوات كلها في آخر الليل، وهذا غلط، هذه شبهة. ولذلك بعض العمال يحتاجون من يعلمهم ويقول لهم أنت لو صليت ما دمت توضيت وصليت ولو عليك عرق ورطوبة وثيابك وصخة غير نجسة، طبعا ثيابك وصخة، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، ما لها علاقة. يعني الآن لما نقرأ في شروط الصلاة، نقرأ في نواقض الوضوء، ما فيه أنه والله من نواقض الوضوء عرق البدن، لا، ما في شيء أبدا في كتب العلم ولا في الأدلة. ما في عندنا والله اللي ثوبه وصخ أو ثوبه عليه زيوت بسبب الحرفة، أو ثوبه عليه أكرمكم الله وحاشاكم التراب مثلا ومغبر إنه ما يصلي. هذه شبهة أنا وجدتها بنفسي عند بعض العمال، فيحتاجون إلى توضيح. تقول لي لا والله وضحنا وبينا، ويعني لكن عندهم صدود، نسأل الله العافية، وصلون الجمعة، إذن عندهم أصل الخير، واضح عندهم استعداد مدام يصلي الجمعة. فأنت الآن لا تقطعهم، جلستك معهم خير وبركة، توجيههم ونصيحتهم، يعني استثمار أي موقف في التنبيه، والله مثلا مات لهم قريب ذكرهم، قل يعني هذا مات، كلنا ميتين، كلنا في هذا الطريق، الواحد يراجع حساباته، تستغلها فرصة قصدي، وتأكل معهم وتشرب، ما فيها شيء. يعني العلماء يا أبو أخوي محمد الله يرضى عليك، لأن بعض الناس قد يشكل عليه، بعض العلماء قالوا ما تؤكل ذبيحة لما يصلي، هذا قول لمن يرى كفر تارك الصلاة، قالوا ذبيحته، أما طعامه ما في شيء. يعني لو راح جاب من الجمعية ولا سوى مثلا شيء من الخضروات ولا شيء، يجوز تأكل معه. فجلستك معهم ومن باب تنوي النية الطيبة أنك يعني تصلحهم وتهديهم إلى الطريق الصحيح، هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. محمد يقول امرأة عندها خدامة في البيت اشتغلت 3 أشهر وهربت، ومعها يعني بقي راتبين، يقول يعني هي الخدامة هذه على كفالة هذه المرأة لكنها هربت وبقي هذا المبلغ، تقول ماذا تفعل بهذا المبلغ؟ اتصلوا عليها كذا، ما ردت. محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لما بين الخادمة وبين ربة المنزل أو صاحب المنزل، هذا عقد، والعقد يجب الوفاء به، فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اللي أعرف أنا أن الشخص إذا جاب عاملة سيتكلف مبالغ كثيرة، استخراج التأشيرة، رسوم المكتب، مكتب الخدم، رسوم التأشيرة كثيرة جدا، يعني أحيانا تصل إلى 20,000 و19,000 وتصل هالمبالغ هذه. وتأتي الخادمة فتهرب بمثل هذه الطريقة لا لسبب، وإنما هكذا فقط، ما لحق حتى في الرواتب هذه كلها. والراتب اللي أخذته الخادمة مطالبة أن ترجع لربة المنزل، لأن هي التي أخلت بالعقد، وهي التي يعني نقضت العهد اللي بينه وبين هذه الحرمة. أما إذا كان لا والله قيل لا تعالي أنت تخدمين في هذا البيت، تغسلين وتكوين وتكنسين وتطبخين مثلا، وكلفت بأعمال أخرى غير هذه، وشق عليها في هذا، وأصبحت الخادمة ما تطيق وهربت، لا، هذا حقها، لأن اللي أخل صاحب المنزل هو اللي أخل بالشرط. هذه ما جت تغسل سيارات، هذه ما جت تشيل طابوق، هذه جاية تنظف وتكوي وتطبخ مثلا، حتى بعضهم ما يطبخ. فالمقصود من المتسبب؟ إذا كان ربة المنزل الحق مع الخادم، إذا كان لا الخادمة هربت هكذا، لأن في ظاهرة وللأسف الشديد يجون وبعدين يطلعون يشتغلون شغل خاص بمبالغ كبيرة، ممكن يستخدمون في مع تجارة البشر نعوذ بالله، وتحصل مصائب. ولذلك أخي الفاضل الآن الحرمة هذه بالخيار، إما أن تتصدق بهذه الرواتب وإما أن تحتفظ بها، فهذا حلال لها، لأن اللي نقضت العهد وما أخلت بالعقد هي الخادم. خلاص، الله المستعان، الله المستعان. وين طيب أنا أعدكم إن شاء الله بكرة بنوقف الاتصالات في بداية الحلقة حتى ننتهي من الاتصالات، كثيرة عندنا اليوم. أخونا محمد باقي له يعني السؤال الرابع والنصيحة. طيب ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.